الأنبياء ينقسم قتلهم إلى حق وغير حق. كل قتل الأنبياء بغير حق، ومع ذلك لا يقتلون الأنبياء لشخصه، يقتلونه لما جاء به من الحق. أي واحد يأتي بهذه النبوة يقتل. نعم. وقوله الأنبياء بغير حق، ونقول ذوقوا عذاب الحريق. متى؟ يوم القيامة أو في القبر أيضا. والقول هنا نقول ذوق عذاب الحريق يقصد به الإهانة والإذلال، وإلا فإنهم سيذوقون عذاب الحريق قيل لهم ذلك أو أم لم يقل، لكن من باب الإهانة. وانظر إلى الإهانة العظيمة والتهكم في قوله تعالى ذوق إنك أنت العزيز الكريم. نعم، يقال له وهو يعذب في النار ذوق إنك أنت العزيز الكريم، إهانة له، أي أن عزك وكرمك لم ينفع. ونقول ذوق على الحريق. في هذه الآية من الفوائد أولا إثبات سمع الله عز وجل لقوله لقد سمع الله، والسمع هنا بمعنى إدراك الصوت وإن خفي، والمراد به هنا التهديد. وليعلم أن العلماء رحمهم الله قسموا سمع الله إلى قسمين، قسموا سمع الله إلى قسمين، الأول بمعنى الاستجابة، والثاني بمعنى إدراك الأصوات. أما السمع بمعنى الاستجابة فهو كثير في القرآن، ومنه قوله تعالى ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. سمعنا يعني بآذاننا، وهم لا يسمعون أي لا يستجيبون. وقال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا، اسمعوا يعني سمع استجابة. ومنه قوله تعالى عن إبراهيم إن ربي لسميع الدعاء أي لمستجيب الدعاء. طيب، ومعلوم أن هذا النوع أو هذا قسم من الدعاء من السمع معلوم أنه من الصفات الفعلية، الصفات الفعلية، لأنه يتعلق بمشيئة. والقسم الثاني من السمع سمع الإدراك، سمع الإدراك قالوا وينقسم إلى ثلاثة أقسام. هنا بيت وين؟ في بشاور؟ نعم هنا. طيب، يقول هذا النوع الذي هو إدراك الأصوات ينقسم إلى ثلاثة أقسام. قسم يراد به التهديد، وقسم يراد به التأييد، وقسم يراد به بيان الإحاطة والشمول لسمع الله. فأما الذي يراد به التأييد فكقوله تعالى لموسى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. المراد بالسمع هنا التأييد. وقد يقول قائل والتهديد أيضا بالنسبة إلى فرعون. طيب، وأما الذي يراد بالتهديد فمثل هذه الآية فقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وأما الذي يراد به بيان شمول علم الله عز وجل وسعته فمثل قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. قالت عائشة الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد كنت في طرف الحجرة وإنه لا يخفى علي بعض الحديث. سبحان الله، والله عز وجل فوق عرش فوق سبع سماوات يسمع كلام هذه المرأة. قد سمع الله قول الذي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركم. تحاور الرسول والمرأة يسمع، إن الله سميع عليم. نعم عبد الله. يكتمونه. نعم يحتمل هذا المسألة ان الملائكة او انه يسأل، لان السؤال ورد في آية اخرى ان الله نفسه يسأل. نعم نعم المعنى ما أذن ما سمع، هذا بمعنى سمع هكذا قال العلماء. لا ما في يعني تأويل أبدا ما في، ولهذا عدا في الله أذن له. نعم إيش نعم نعم هنا أنا أعطيتكم قاعدة يا أخوان من قبل، أعطيتكم قاعدة أن الأنبياء المذكورون في القرآن رسل، ما تجد نبي ذكر القرآن لو هو رسول. وذكرت لكم دليلا من القرآن، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقص عليك، فإن استقام هذا فالأمر واضح، وإن لم يستقم فنقول هم يقصدون الأنبياء الذين لم يوحى إليهم بشرع جديد يبلغونه الناس. نعم صحيح. لا لا ما قصنا القياس، قصدنا أن الشيء قد يسمع نعم وإن لم يكن له أذن، وقد يرى وإن لم يكن له عين، لأن الأرض ستحدث ما فعل عليه، ستحدث ما فعل عليه. نعم يوسف. نعم لأنهم اللي بقى الرسول بقى النبي، لأن النبي أدنى مرتبة من الرسول، لكن اللي يقتل الأنبياء أو قمة اللي يقتل الأنبياء في غير القرآن لقلنا إنه لا يشمل أتهم الرسل لأن الرسول أخص. من لا يا ما فيها أحد من الأنبياء قبل نوح أبدا، وإدريس من بني إسرائيل، الظاهر من سياق الآيات أنه من بني إسرائيل، ولهذا يوجد أنا أشوف شجرة للأنبياء مكتوب إدريس قبل نوح، وهذا غلط، غلط لا شك فيه. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وفي حديث الشفاعة يأتون إلى نوح يقول أنتم أول رسول أرسل الله إلى الأرض. نعم يا غلط كريم وعمر بن اي صحيح 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 اذا رايتها فصحيح.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك بما قدمت ايديكم وان الله ليس بظلام للعبيد. الذين قالوا ان الله عهد الينا الا نؤمن لرسول حتى ياتينا بقربان تاكله النار. قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم ان كنتم صادقين. فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى الذي قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. وأظن أخذنا الفوائد بس طيب. وهي أقسام وذكرنا أقسام. من فوائد هذا الحديث من فوائد هذه الآية بيان ما عليه اليهود من الوقاحة والعدوان حيث اعتدوا على الرب عز وجل بوصفهم إياه بأنه فقير. ومن فوائدها أنهم بشدة عتوهم وبغيهم لم يقتصروا على أن وصف الله بأنه فقير بل قالوا نحن أغنياء تعثت الكمال لأنفسهم والنقص لله عز وجل. ومن فوائد هذه الآية إثبات الكتابة لله بقوله سنكتب ما قال. ولكننا ذكرنا أن المراد نعم بأمره والذي تكتب الملائكة. وذكرنا لهذا دليلا وهو قوله تعالى أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. ومن فوائد هذه الآية أن اليهود كما اعتدوا على الله اعتدوا أيضا على رسل الله فقتلوا الأنبياء بغير حق فصار منهم عدوان على مقام التوحيد ومقام الرسالة فلم يحققوا شهادة أن لا إله إلا الله ولا أن محمدا ولا أن رسل الله رسل الله. ومن فوائد هذه الآية إثبات قول الله عز وجل في قوله ونقول ذوقوا عذاب الحريق. والله سبحانه وتعالى قد ثبت له القول في إجماع السلف أنه يقول ويتكلم بكلام حقيق بحرف وصوت مسموع وصوت مسموع. وهذا الكلام صفة صفة المصفات ليس بالمخلوق. وقالت المعتزلة والجهمية إنه خلق من مخلوقاته وكلامه لكنه خلق من مخلوقاته. وقالت الأشاعرة ومن طاهاهم إنه لا يتكلم بكلام نفسه وكلامه هو الكلام القائم بنفسه والذي يسمع عبارة عنه أو حكاية وهو مخلوق المسموع مخلوق. وقد ذكر ابن القيم أن شيخ الإسلام رحمه الله أبطل هذا القول من 90 وجه في رسالة تسمى التسعينية وأظنها موجودة في التاو. طيب. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء سوف يذوقون العذاب في الألم البدني والألم النفسي في قوله وذوقوا عذاب الحريق. ففي الحريق ألم بدني وفي قوله ذوقوا ألم النفسي لأن هذا توبيخ وإهانة فالأمر هنا للتوبيخ والإهانة. ومن فوائد هذه الآية الرد على من قال إن أهل النار لا يذوقون العذاب لأن أجسامهم تأكل على النار وتطير بها فيصبحون لا يذوقون ألم. ونرد عليهم بذلك بقول ذوقوا عذاب الحريق. ومن فوائدها بيان قدرة الله عز وجل حيث يحترق هؤلاء وتنفد جلودهم وكلما نضج جلودهم بدلوا جلودا غيرها ومع ذلك لا يموتون، مع أنها أن مثل هذا الحريق لو أصاب أحد من الدنيا إيش لهلك، ولكنهم لا يموتون، كما قال الله تعالى لا يموت فيها ولا يحيا، فلا يموت ويستريح ولا يحيا حياة هنيئة. ثم قال الله تعالى وهو في ذات الليلة ذلك بما قدمت أيديكم، هذا من تمام قوله وذوقوا عذاب الحريق، أي يقال لهم زيادة في التوبيخ والندم والحسرة، ذلك أي ما أصابهم من العذاب والتوبيخ، فالمشار إليه ما سبق من قول وذوقوا عذاب الحريق. وهنا قال ذلك مع أنه يتحدث عن جماعة، وأتى بالكاف المفردة، كاف المخاطب المفردة، لأنه مر علينا قريبا أن اسم الإشارة إيش بحسب المشار إليه، وأن الكاف بحسب المخاطب على اللغة الفصحى، أو هي بكسر الكاف مفردة للمذكر وبكسرها مفردة للمؤنث، أو هي بفتح الكاف مطلقة، نعم، وكلها لغات، لكن الأكثر أنها بحسب المخاطب. وأظن أنكم لم تدركوا تماما هذه المسألة الفرق بين المشار إليه وبين المخاطب. هذا عبد الله عامر، أدركتها تماما؟ اسم الإشارة بحسب يراعي المخاطب، فإذا خاطبت اثنين مشيرا إلى نساء، ماذا أقول؟ خطأ، لا خطأ، تلكما، خاطبت اثنين مشيرا إلى نساء كلكما، صح. طيب على كل حال أحد كبرها لنا معروفة، تحتاج بس إلى كتاب واحد يكتب اسم الإشارة والكاف وهو بنفسه يحولها من هذا إلى هذا. قال ذلك بما قدمت أيديكم، أي بسبب، وما فالباء هنا سببية، وما اسم موصول بمعنى الذي، أي بالذي، وقول قدمت أيديكم أي في الدنيا، والمراد بالأيدي هنا أنفسهم، لكن أضيف العمل أو المقدم إلى الأيدي لأن الغالب أن الأيدي هي محل البطش والعمل، وإلا فمن المعلوم أنهم قد قدمت أيديهم وألسنتهم وأرجلهم كلها عمل في الشرك. قال وأن الله ليس بظلام لعبيد، وأن هنا بالفتح عطفا على ما في قوله بما قدم، أي وذلك بأن الله ليس بظلام لعبيد، وقوله تعالى وأن الله ليس بظلام، ظلام على صيغة المبالغة، ولكنها في نفس الوقت على صيغة النسبة، والفرق بينهما أن صيغة المبالغة تدل على الكثرة، والنسبة تشمل الكثرة والقلة، فهل المراد هنا صيغة المبالغة أو النسبة؟ المراد النسبة. لماذا؟ لأننا لو قلنا المراد بذلك صيغة المبالغة لكان المنفي كثرة الظلم، مع أن الله لا يظلم مثقال ذرة، وعلى هذا فنقول ظلام هنا نسبة، يعني ليس بذي ظلم، ليس بذي ظلم، نعم، كما تقول فلان ليس نجارا، يعني ليس بنجارة، أي ليس منسوبا إلى النجاري. وقوله العبيد جمع عبد، وعبد اسم مفرد وهو من أكثر المفردات جموعا، له جموع متعددة كثيرة، مثل شيخ اسم مفرد له جموع كثيرة تبلغ إلى 10 جموع. نعم. والعبيد هنا المراد بهم عبيد، العبيد كونا، العبيد كونا، فهو لا يظلم أحدا من العبيد كونا، وإنما قلنا كونا لأن لندفع أن المراد بذلك العبيد شرعا وهم متعبدون لله، وذلك لأن الله لا يظلم لا الكافر ولا المؤمن، كل إجازة بحسب عمله. فالعبودية في هذه الآية هي العبودية العامة الشاملة للكافر والمؤمن، فالله لا يظلم كافرا ولا يظلم مؤمنا، يجازي كل إنسان بعمله. في هذه الآية من الفوائد أولا إثبات الأسباب، إثبات الأسباب من أين تؤخذ؟ من قوله بما قدمت أيديه. ومن فوائدها أيضا نفي الظلم عن الله، يقوله أن الله ليس بظلام للعبيد. وهنا نقف لنبين أن الله سبحانه وتعالى موصوف بالإثبات وموصوف بالنفي. أما الإثبات فإن الله تعالى وصف نفسه بإثبات كل صفة كمال، كل صفة كمال فهي ثابتة لله. وما ميزان الكمال؟ هل هو عقولا قاصرة أو ميزان الكمال نصوص الكتاب والسنة؟ الثاني هو الميزان. ولهذا نحن لا نحكم على الله فنقول هذه صفة لائقة به وهذه صفة غير لائقة، بل المرجع في هذا إلى الكتاب والسنة في التفصيل. أما في الإجمال فالعقل يدل على أن الرب لا بد أن يكون كاملا. أما الصفات المنفية فإنه لا يراد بها مجرد النفي، بل المراد انتفاء هذه الصفة لثبوت كمال الضد. فإذا نفى أن يكون ظلام للعبيد فذلك لكمال عدله، وإذا نفى أن تقول وسنة ونوم فذاك لكمال حياته وقيومين، وإذا نفى أن يصيبه الغوب فذلك لكمال قوته، وهكذا. ويجب أن نعلم أنه لا يمكن أن يوجد في صفة الله نفي مجرد، نفي مجرد، انتبهوا يا جماعة القاعدة، لا يوجد في كتاب في صفة الله نفي مجرد. الدليل قول الله تعالى ولله المثل الأعلى، والنفي المجرد ليس مثل الأعلى، المثل الأعلى يعني الوصف الأعلى الأكمل، والنفي المجرد عدم، والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون وصفا أعلى. ثانيا أن الوصف أن النفي المحض قد يكون لعجز الموصوف عنه، وقد يكون لعدم قابليته لهذا المنفي، قد يكون لعجزه وقد يكون لعدم قابليته، يعني معناه نفينا عنه هذا الشيء لأنه عاجز ما يستطيع، لا يستطيع نفي هذا الشيء الذي نفينا عنه، وقد يكون لعدم قابليته لهذا الشيء. فمثلا إذا قال قائل فلان رجل طيب ما هو بيظلم الناس ولا يعتدي عليهم، مش نعرف من هذا الفلان لا يظلم الناس ولا يعتدي عليهم أجل، ولهذا قلنا حبيب عند الناس كلمة تصغير وتحقيق. نعم. وهذا كقول الشاعر قبيلة لا يغدرون بذمة، قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حتى تخربل. آدم إذا سمع مثل هذا الكلام وش يقول؟ ما تقول له؟ لا، يقول لا يغدرون بذمة، ما يمكن يغدرون بالعهد أبدا ولا يمكن يظلمون الناس أبدا. ها؟ نعم؟ سبحان الله. لو أقول لك أنت لا تغدر بالعهود ولا تظلم أحد، وش يكون هذا؟ مدح، يعني لما كان لك صار مدح، ولما كان القبيلة صار ذمة. سبحان الله، من أخذ من الذمة؟ تصفيق. إنما فهمنا أنه ذم من التصريب، والتصريب في الأصل يدل على التحقيق كذا. طيب، على كل حال لا يمكن يوجد في صفة الله نفي محض، وقد يكون النفي إذا لم يتضمن كمالا قد يكون لعدم القابلية، يعني أن ما نفي عنه هذا الوصف ليس بكماله ولكنه لا. ومثل العلماء لذلك في أن تقول إن عندي إن جداري لا يغلق، الجدار لا يغلق، هذا مثل. ليش؟ أصلا ليس بقال، لو أراد يغلق ما يمكن كذا. طيب، إذا خذوا هذا القاعدة، لا يوجد في صفة الله تعالى نفي محض، فالكل ما نفى الله عن نفسه فهو متضمن لكمال، هذا صحيح. طيب، من فوائد هذه الآية أن الله تعالى يخبر عما يخبر من صفاته لتطمئن الخلق، لقوله أن الله ليس بظلام للعبيد، حتى يطمئن الإنسان أنه لن يجازى إلا بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ومن فوائدها جواز إطلاق البعض على الكل إذا وجدت قرينة تدل عليه، لنفع خير. جواز إطلاق البعض على الكل إذا وجدت قرينة تدل عليه. الآية لمعنى بما قدم يديهم، المراد بما قدمهم واليد بعض الأسر، لكنه القرينة تدل على المراد أن المراد الكل، يعني بما قدمتم. ونظيرها في إثبات الله أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعام، الإبل مثلا، قال الله مما عملت أيدينا، هل نقول إن الله خلق الإبل بيده كما خلق آدم؟ لا، قل ما عملنا إلينا مما عملنا بما عملنا، لأن الله لم يخلق الإبل مثلا بيده، فيكون المراد مما عملنا. لكن ليس معنى هذا أن الآية ليس فيها دلالة على ثبوت اليد لله، بل فيها دلالة على ثبوت يد الله عز وجل. الدليل كبر الذين من الله ابتدى جوها وتحيى بوابها، وقال ان قد نصر الم اتكم مسلمين منكم اسمع عليكم ايه ربكم وينذرونكم لقاء منكم هذا، قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب الكفير قيل اصبروا بشأن وخالدين. ها؟ لو حتى في من الله عز وجل في سورة المؤمنون قال اصبروا فيها ويدخل منه. نعم هذه عندنا دليل، سنكتب عندنا دليل، وهو قوله تعالى أن يحسبون أن لا نسمع سرهم وجاءهم بلى ورسلنا لديهم مكتوبون كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم الحافظين كراما كاتبين. على كل حال ابحث، أنا معك بأن في احتمال أن يكون مراد الملائكة، يقول ذو قال بالحقيقة للملائكة. نعم شو إيمان إذا وجد دليل على عين الرأس. نعم خالد كيف يعني في حق الله يراد على الله يعني في حق يا خزفي المجاز بارك الله فيك. قالهم من قال لأنهم يرون أن الكلمات لها معنى ذاتي، وأما من قال إن الكلمات ليس لها معنى ذاتي وإنما معناها حسب السياق فليس عندهم مجاز، فيقولون مثلا اخفض لهم جناح الذل ليس في المجاز، لأن من المعلوم أن الذل ليس له جناح حقيقي، لكن مراد لا تترفع، هو الطائر عادته أن إيش نرتفع، لكن أنت ذل لهم حتى تنخفض يكون لعين هذا السياق. إيش نعم نعم نقول اللغة العربية تعبر عن البعض والكل وعن كل البعض، يجعلون أصابعهم ممكن يصير خلى بعدين ها اقرأ اقرأ ما هو سخن من هذا طيب اقرأ اقرأ كل عبد النصر عبد النصر صفق اللقيط أعفو الصفة ما بعرف ترى ما بعرف ما خصف إلا فوق 72 طيب وش يقول الرابع جواز الإطلاق ما عملنا لأن الله تعالى قال لنا مثلا بيدك فتكون مراد ما عملنا لا سيكون مراد ما عملنا، لكن معنى هذا من الآية لكن لا يعني هذا من الآية إذا لا يعني هذا هذا الصواب لا لكن لا يعني هذا خلاص اقترح علينا بعض الإخوان الأخ نافع قال لماذا لا نجعل القرآن كالفقه، يعني بمعنى إذا قرأنا خمس آيات أو شبهها أو خمس أسطر نغير، وأظن إن هذا قاعدة إذا قرينا ثمن سمع أليس كذلك؟ ها؟ أي إيه لكن بعد ما نقرأ كل خمسة أسطر مثلا أو خمس آيات وكلنا نقرأ ما نزيد شيء كيف؟ أنا أقول خلونا على دربنا بس دربنا زي ثمن ويكون بالاختيار مهم بالترتيب، يعني بمعنى نخلي آخر واحد وأول واحد. نعم سمع.
الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين، فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله بقي، إلى آخر الآية. من هؤلاء القائلون؟ اليهود. وهل تحفظ لهم شيئا آخر مما وصفوا الله به من العيوب؟ أي بخيل. وغير؟ نعم. ها؟ لا، في جانب الله. تعبة الشرف. طيب، قوله سنكتب ما قال، من المراد بالتابع فهم؟ هل يكتبه الله بيده؟ ما الدليل على المراد بكتاب الملائكة؟ طيب، قال: وقتلهم الأنبياء بغير حق. هل في قتل الأنبياء حق حتى يخرج بالقيد؟ نص أقول: قال وقتلهم الأنبياء بغير حق، فهل يكون قتل الأنبياء بحق حتى يخرج بالقيد؟ يعني يكون يقيد بغير حق، هل معناه أن قتل الأنبياء يكون تارة بحق وتارة بغير؟ ها؟ أجل لماذا قال بغير حق؟ نعم، يعني لبيان الواقع. نعم، سبب كاشف يعني تبين الواقع. وأيضا فيها فائدة أخرى غيرها
توكيد.
نعم. يعني معناه ان المبالغه في الشناء عليه او في التشنيع عليه انهم قتلوهم بغيره. طيب، قوله ذوقوا عذاب الحريق، ثم الوصف. الامر هنا يراد به وغير والاهانه. الآن هل لك دليل على أن مثل هذا الأمر يراد به الإهانة؟ نعم، ذوق إنك أنت العزيز. قال بعض العلماء المعاصرين: إن النار لا تحرق أهلها، ولهذا لا يموتون فيها ولا يحيون. فهل في الآية ما يرد عليهم؟ جمل.
قوله ذوقوا عذاب الحريق،
ويحترقون ولا يموت، بخلافهم في الدنيا فإن الإنسان يحترق في الدنيا يموت. طيب ما معنى قوله بما قدمت أيديكم؟ زهير إذا نعم، لكن ألب هنا الباب السببي، فهل يستفاد من الآية عبد العامر لأن أفعال الله مقرونة بالحكمة وكل شيء للسببية فهو يفيد العلة، والعلة هي الحكمة. فإذا آدم قوله ليس بظلام للعبيد، ظلام هنا صيغة مبالغة ولا نسبة؟ لا، آدم بن عبد الله، أنت هذا من زكريا، لكن ذلك هو الصلاة عبد الله. يلا هذا آدم عمر اسمه كل آدم عبد الله. يلا عمر ظلام، هل هي صيغة مبالغة أو نسبة؟ نعم مبالغ، يعني أن الله يظلم قليلا لكن كثيرا لا. إيش شو الصيغة هي؟ نعم ظلام الصيغة صيغة مبالغة صحيح، لكن هذه الصيغة تأتي للنسبة، يقال نجار وحداد وبناء، فهل هي هنا للنسبة أو للمبالغة؟ للنسبة تمام، لأننا لو قلنا للمبالغة لكان المنفي كثرة الظلم. نعم يا رب سيد، العبيد هنا هل هو بالمعنى الخاص أو بالمعنى العام؟ المعنى العام، يعني حتى الكافر لا يظلمه الله. صحيح. طيب ثم قال الله عز وجل الذين قالوا، هذا صفة لقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا مين فوالله وكفنا على ذي إذا نكمل من فوائد الآية الكريمة، ذلك مما قدمت أيديكم انتفاء الظلم عن الله بقوله وأن الله ليس بظلام للعبيد، ومن فوائدها إمكان الظلم من الله لولا أن الله نفاه عن نفسه بقوله وأن الله ليس بظلام، لأنه لو كان الظلم غير ممكن في حقه لم يصح أن يتمدح به عز وجل، إذ لا يتمدح بشيء إلا إذا كان تركه اختيارا، أما لو كان مستحيلا في حقه لم يكن للتمدح به فائدة. صح. طيب وفيها وبناء على هذه القاعدة يكون فيها رد على من نعم كل عام لا ها؟ لا على الجهمية، الجهمية يقولون إن الظلم محال على الله، محال لذاته لا لأن الله نفاه عن نفسه، لأنهم يقولون إنه مهما تصرف فقد تصرف في ملكه، والمتصرف في ملكه يفعل ما شاء، فالظلم عندهم المحال لذاته كما قال المخيم في النونية، والظلم عندهم المحال لذاته، ونحن نقول الظلم ليس محالا لله، لو شاء الله أن نظلم لظلم، ولكنه نفاه عن نفسه تمدحا بذلك، ولهذا قال يا عبادي الحديث القدسي إني حرمت الظلم على نفسي، حرمت الظلم على نفسي، وهذا يدل على إمكانه منه لكنه لا يفعل. طيب فإن قال قائل قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لو عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، إن الله لو عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. فالجواب أن نقول لا معارضة بين هذا الحديث وبين الآية، لأن الله لو عذبهم لم يمكن أن يعذبهم وهو ظالم لهم، إذن لا يعذبهم إلا وهم مستحقون للعذاب، وعلى هذا فيكون الحديث مطابقا للآية. أو يقال وجه آخر إن الله لو عذبهم لو عذب أهل السماوات والأرض لعذبهم وهو غير ظالم لهم، إذا أراد أن يناقش العباد، فإن من نوقش العذاب من نوقش الحساب عذب، لأنه لو ناقشهم بين هذا الحديث وبين الآية، لأن الله لو عذبهم لم يمكن أن يعذبهم وهو ظالم لهم، إذن لا يعذبهم إلا وهم مستحقون للعذاب، وعلى هذا فيكون الحديث مطابقا للآية. أو يقال وجه آخر إن الله لو عذبهم لو عذب أهل السماوات والأرض لعذبهم وهو غير ظالم لهم، إذا أراد أن يناقش العباد، فإن من نوقش العذاب من نوقش الحساب عذب، لأنه لو ناقشهم لكانت نعمة واحدة من نعمه تقابل جميع أعماله، وحينئذ يستحقون أن يعذبوا. فلنا في هذا الحديث مخرج الأول أنه يعذبهم وهو غير ظالم لهم، أي لا يعذبهم إلا بذنب، فيكون مطابقا للآية. والثاني أن المراد بذلك المناقشة، مناقشة الحساب، لأن الله لو ناقشهم سبحانه وتعالى لكان نعمة واحدة من نعمه تحيط بجميع أعماله، فيبقون وليس عندهم بصيد. طيب، فإذا قال قائل هذه صفة سلبية كما يقولون، وهل توجد الصفات السلبية في صفة الله؟ فالجواب لا، لكن المراد بالصفات السلبية ثبوت كمال ضدها، فهو لا يظلم لا لعزه عن الظلم ولكن لكمال عدله. ثم قال الله تعالى الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان إلى آخر، هذا أيضا من كذب هؤلاء اليهود أنهم قالوا إن الله عهد إلينا أي أوصانا وصية موثقة في العهد، يقال عهد إليه أي أوصى إليه وصية موثقة، ومنه العهد بالولاية أي ولاية الحاكم إلى من بعد، فإنه يوصل بالحكم إلى من بعد، مثل عهد أبي بكر رضي الله عنه إلى عمر. فمعنى عهد إلينا أي أوصانا وصية مثبتة بالعهد أن لا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، هكذا قالوا وهذا من كذبهم كما سيأتي. يقول أن لا نؤمن لرسول يعني لرسول من عند الله حتى يأتينا بقربان تأكله النار، وذلك بأن نقرب قربانا من طعام أو بهائم أو لحم أو ثياب ثم تنزل نار من السماء فتأكل هذا القربان، يعني أنهم حصروا الآيات التي يطلبونها من الرسول بأن يأتي بنار تأكل هذا القربان طبعا. وكانوا فيما سبق إذا غنموا غنائم من الكفار جمعوها ثم نزلت نار من السماء فأكلتها، حتى أحلت الغنائم لهذه الأمة. هؤلاء يقولون لا نؤمن رسول إلا إذا اعتنى بهذه الآية فقط، وهي أننا إذا قربنا قربانا نعم أكلته النار. هكذا قال، قال الله تعالى لرسوله قل قد جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذي قلت فلم قتلتم، يعني قد جاءكم رسل بأكثر مما تدعون الآن، بالبينات أي بالآيات البينات التي تبين صدق رسالتهم، والثاني بالذي قلت أي بالقربان الذي تأكله النار فلم قتلتموهم، يعني ومع ذلك كذبتموهم وقتلتموهم. فإن قال قائل لماذا عجل الله عز وجل عن المطالبة بصدق ما ادعوا، قلنا هذا من باب التنزل مع الخصم، يعني على فرض أن الأمر كما قلتم فقد اعتديتم حتى فيما جيء به من مطلوبكم اعتديتم على الرسل. وأرجو أن ننتبه لهذا. أولا من ادعى دعوة فإننا نعامله بمراتب، المرتبة الأولى صحة ما قال، المرتبة الثانية مخالفته لما قال، فهنا لم يطالبهم الله عز وجل بصحة ما قالوا من باب موافقة الخصم، أقول من باب موافقة الخصم أحسن من التنزل، لأن المعنى قرآن، من باب أن أقول بالأول التنزل بناء على العبارة المعروفة عند العلماء، ونحن نقول هنا موافقة الخصم، فهنا قد وافقت قال نعم هب أن الأمر كما قلت وأنه عهد إليكم أن لا تؤمنوا لرسول حتى يأتكم بقربان تأكله النار، فقد جاءكم رسول في قربان تأكله النار ومع ذلك قتلتموه، إذن فطلبكم هذه الآية المعينة ليس عن صحة لأنها قد جاءتكم ومع ذلك كذبتم الرسل وقتلتموه، فهنا عاد عن المطالبة بصحة الدعوة من باب موافقة الخصم، أي أنكم لا تريدون أن تصدقوا الرسل وإنما تريدون تكذيبهم. نعم نمشي. نعم القربان، لكن القربان هم يتقربون بقربانهم، يعني حتى يأتينا بمشروعية قربان نتقرب به وتأكله النار، ما هو اللي يأتي بالقربان. نعم إيه، لكن العلماء فسروها بذلك أنهم هم يتقربون بالقربان تأكله النار. نعم الظاهر إذا كان مشروعا تأكله من البهائم وغيره، إذا كان مشروعا في البهائم، أما إذا كان بغير البهائم فالأمر ما في إشكال. الغنائم هم قالوا عام. نعم لا هو المعروف في بدر انهم ما قسموها الا في قسمه النبي عليه الصلاه والسلام، قسمها هو ولم تكن موزعه في التوزيع في الاخير، وقد اختلف العلماء فيها هل ان الرسول عليه الصلاه والسلام اذن له في بدر خاصه بان يقسم الغنائم على غير ما ذكر الله في سوره الانفال، او انها لم تنزل سوره الانفال الا بعد بدر. والله ما عندي خير الآن. نعم الذي يريدون هؤلاء لا من أي شيء، يعني واحد شخص يتقرب إلى الله يجعل الطعام ثم ينزل النار وتقرب. نعم مناسبة الغنم فيما إذا كانت غنائم، كانت غنائم الأول إذا غنموها من الكفار لا تحملهم، يجمعونها في مكان فتنزل عليها النار فتحرقها. نعم نعم. يعني مثلا لو عذبهم وهم يعملون عملا صالحا لعذبهم الله غير ظالم لهم بالمناقشة، فماذا إذا كانوا يصومون يصلون ويتصدقون ويصومون ويحجون، لو نوقش الحساب لكانت نعم الله ما تقابل أو لا يقابلها الصلاة، تشتهى الصلاة والصدقة والصيام وكل شيء، وإذا اجتاحتها أسبق الإنسان ليس له ليس عنده عمل. نعم نعم. وجدناه من أفضل أي دين، لولا أن له يد لولا أن له يدا ما صح أن يعبر بها عن نفسه، لكن لا يمكن أن يطلق اليد على أن يضيفها إلى اليد وهو لا يد له أبدا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين، فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب
المنير. جاءوا
بالبينات والزبر والكتاب المنير، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أظن نبدأ المناقشة الذين قالوا إن الله عهدنا. طيب ما محل قول الذين قالوا إن الله عهد إلينا من الأعراب؟ نعم اسم ذاك وله محل قول. لا الذين ها؟ ما في واو ما تصفه صفة للذين تقول البدل. يا أخواني البدل هو الذي يقوم مقام المبدل، هو المقصود بالحكم، عرفتم؟ فمثلا إذا قلت أكلت الرغيف ثلثه، ثلث بدل، إذن المقبول هو الثلث. خذ نبلا مدى، هذا بدل الغلط والنسيان، خذ نبلا مدى، المدى يعني سكفين. ما المقصود؟ خذ سكفين. فالبدل معناه أن يحل محل المبدل، ليس معناه أنه يكون زائدا عليه. طيب قوله عهد إلينا ما معنى الناصر؟ أوصان كذا. طيب قول حتى يأتينا بقربان فأكله نار خالد ايش معنى؟ طيب هل هذا قول هل قولهم هذا صحيح؟ نعم نسلم. طيب، وهل أفضل الله ما ادعوه؟
لم
يأتي
بإبطال ما
ادعوه.
أنه قد جاءهم
رسل
بما قالوا ولكنهم
قتلوه. المهم هل إنهم صدقوا؟
هم صادقون.
إذا كان هل صدقوا إنهم لو أتاهم رسول بقربان تكون النار آمنوا؟
لا، لم
يصدقوا. ما الدليل؟
الدليل قوله تعالى: فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين؟
نعم.
قبلها من بينات. قد جاءكم رسل من
من أين تأخذ؟ من أي كلمة هذه؟
أنا أخذها
قد جاءكم هو قل قد جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذي قلت. من الناس أنهم كذبوا في مجاوه؟
أنهم لما أصبعتهم
من شيء أنه قتلوا من أنه يدل على العدم وقال عندهم شبه الله قتلوا من خصم فلما قتلتموا من الصادقين. نعم، من قوله وبالذي قلتم. يعني أنهم جاءوا في البينات وبالذي قلتم. طيب، قوله إن كنتم صادقين مشاهدين. طيب، قال الله عز وجل: قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات، أي بالآيات البينات الدالة على رسالتهم وصدقهم، وبالذي قلت، يعني والذي قلتم دون البينات التي جاءوا بها، بدليل أنه قدم قوله بالبينات، فدل هذا على أن ما قالوه وإن كان آية لكنه دون البينات التي جاءوا بها، لأنهم جاءوا بأعظم من هذا. فمثلا موسى عليه الصلاة والسلام جاء ببينة أعظم من ذلك، كان يلقي العصا فتكون حية ويردها يحملها فتكون عصا، كان يدخل يده في جيبه فتخرج بيضاء لكن من غير عيب من غير برص. كذلك أيضا موسى عيسى عليه الصلاة والسلام كان يخرج الأموات من القبور أحياء، أو يقف على الميت قبل أن يدفن فيحيى بإذن الله عز وجل، يخلق من الطين كائنات الطيب بإذن الله فينفخ فيه فيكون طيرا طائرا، في قراءة فيكون طيرا ويكون طائرا، يعني يكون طيرا طائرا بفعل. أيما أعظم هذا أو أن تنزل نار من السماء تأكل القربان؟ الأولى أعظم، ولهذا قدمه وبالذي قلتم، وهو أن يأتي بقربان تأكل النار. فلما قتلتموه؟ قول فلما ألف عاطفه لما اللام حرف جر وما استفهامية، ومن قواعد الإملاء أن ما الاستفهامية إذا دخل عليها حرف جر فإنها تحذف ألفها، مثل عما بما لما وغير مما نعم وكيما. المهم على كل حال إنها إذا دخلت عليها ما إذا دخل عليها حرف جر فلما قتلتموه إن كنتم صادقين في أنكم تقبلون الرسل إذا جاءوا بهذه الآية. وقوله إن كنتم صادقين الجملة شرطية كما رأيت، وهل تحتاج إلى جواب؟ ذهب بعض العلماء إلى أنها لا تحتاج إلى جواب لأن المعنى مفهوم بدونه، والجواب إنما يؤتى به ليتمم المعنى. وقال بعضهم بل جوابها محذوف دل عليه ما قبل، وعلى هذا الرأي يكون التقييم إن كنتم صادقين فلم قصدتم. نعم، وإلى القول الأول ذهب ابن القيم رحمه الله في أن مثل هذا التركيب لا يحتاج إلى جواب. استفاد من هذه الآية بيان تعنت هؤلاء اليهود الذين ردوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من البينات بناء على ما ادعوه من هذه الآية. ومن فوائد هذه الآية أنه ينبغي عند المخاصمة حام الخصم بما يدعيه ليكون ذلك أبلغ في دحض حجته، يؤخذ من حوله قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلت، لأنه إذا خوصم بما يقوله لم يبق له حجة. ومن ذلك مخاصمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله للرافضة وأهل التعطيل حيث يخاصمهم بما يقرون به. فمثلا الأشاعرة أو المعتزلة أهل التعطيل عموما قالوا إن المراد بآيات الصفات خلاف الظاهر، خلاف الظاهر، لأن العقل يمنع من الأخذ بظاهرها. فقالت الفلاسفة أهل التخيل المراد بنصوص المعاد خلاف الظاهر، خلاف الظاهر لامتناع القول بظاهرها، لأنه ما في باب ولا في هرم ولا في جنة ولا في نار. فبماذا رد عليهم أهل التعطيل؟ أهل التعطيل يقرون بالباب واليوم الآخر. قالوا إن كلامكم هذا غير مقبول، بل البعث حق واقع، وذلك لأننا علمنا أن الرسل جاءت به وأن الشبهة المانعة منه فاسدة. الشبهة المانعة هي قول القائل من يحيي العظام وهي رميم، فلازم القول بثبوته. نحن نقول لهم أيضا آيات الصفات علمنا بأن الرسل جاءوا بها وقد علمنا فساد الشبهة المانعة منها، فوجب إثباتها. بل قال الشيخ الإسلام رحمه الله إن نصوص الصفات في الكتاب والسنة أكثر بكثير من نصوص المعاد، لأنك لا تجد آية من كتاب الله إلا وجدت فيها اسما من أسماء الله أو صفة من صفات. فالمهم أن إفهام الخصم بحجته أنكى وأقوى في خصم، أي أننا نخصمه ولا يستطيع أن يجادل بعد ذلك. ومن فوائد هذه الآية أن الرسل عليهم الصلاة والسلام جاءوا بالبينات الدالة على رسالتهم، ولا بد من هذا عقلا كما هو واقع شرعا. لماذا جماعة؟ لأنه لو جاء رسول من البشر يقول أنا رسول الله إليه أدعوكم إلى كذا وأمنعكم من كذا ومن خالفني قاتلته، هل يقبل من ذلك؟ لا يقبل إلا ببينة تشهد لما قال. ولهذا جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ما من نبي أو قال من رسول يرسله الله عز وجل إلا آتاه من الآيات ما يؤمن على مثله البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فقال ما من رسول إلا آتاه الله ما على مثله يؤمن البشر، وهذا لا بد منه، إذ لا يقبل أحد أن يأتي شخص ويقول أنا رسول الله إليكم افعلوا كذا واتركوا كذا وإن لم تفعلوا فإني أقاتلكم إلا ببينة. ومن فوائد الآية الكريمة إقامة الحجة على هؤلاء الذين ادعوا هذه الدعوة، لأنهم قتلوا الأنبياء الذين جاءوا بما قالوا. ثم قال الله تعالى مسليا لرسوله صلى الله عليه وسلم قل نعم فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير، فيها قراءة وبالزبر والكتاب المنير، أي زيادة الباء. يقول عز وجل فإن كذبوك، خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، والفاعل قريش وأهل الكتاب، كل من كذب الرسول. فقد كذب رسل، هذه فقد ألفى وقعت في جواب الشر لأنه مكرون بقد. وقال كذب رسل في آية أخرى فقد كذبت رسل، فلماذا جاء التكير والتأنيث؟ نقول لأن الرسل جمع تكسير، وجمع التكسير يجوز فيه ثبوت التاء وحذفها. قال ابن مالك رحمه الله والتاء مع جمع سوى السالم من مذكر كالتاء مع إحدى اللبن، التاء مع جمع سوى السالم من مذكر كالتاء مع إحدى اللبن، اللبن إحداهما إحداها لبن، فاللبنة تذكر وتؤنث، وجميع الجموع تذكر وتؤنث ما عاد جمع المذكر السالم على رأي ابن مالك. ويضاف إليه على رأي ابن هشام جمع المؤنث السالم، ويقابله من قال بأن جميع الجموع يجوز تذكيرها وتأنيثها حتى السالم من مذكر أو مؤنث. ومنه قول الزمخشري يرد به على أعدائه، يقول لا أبالي بجمعهم، كل جمع مؤنث، لا أبالي بجمعهم كل جمع مؤنث، المؤنث لا يقابل الجمع. الشاهد قوله كل جمع مؤنث، والذي يظهر والله أعلم أن الرأي الصحيح رأي ابن هشام أن السالم من الجمع المذكر يجب تركيبه، ومن الجمع المؤنث يجب تأنيثه، أما جمع التكسير فيجب فيه التذكير والتأنيث. هنا فقد كذب، وفي آية أخرى فقد كذبت. نعم. وقال رسل من قبلك، الرسول كما مر علينا كثيرا هو الذي أوحي إليه بالشرع وأمر بالتبليغ. هؤلاء الرسل جاءوا بالبينات، جملة جاءوا بالبينات يجوز أن تكون صفة للرسل ويجوز أن تكون حالة. أما كونها يجوز، أما جواز أن تكون صفة فظاهر، لأن الرسل منكر فالذي يأتي ذلك يكون صفة، وأما جواز كونها حالا مع أن الذي قبلها منكر فلأن هذه النكرة إيش وصفت، وإذا وصفت النكرة جاز وقوع الحال منها، لأنها إذا وصفت تخصص. نعم. جاءوا بالبينات، البينات هي الآيات، البينات الشرعية والكونية، فالآيات الشرعية هي الكتب التي جاءوا بها، والآيات الكونية هي ما يسمى بالمعجزات الحسية. والزبر جمع زبور، والمراد به ما اشتمل على المواعظ والزواجر، هذا الزبر. ولهذا كان الزبور الذي أوتيه داود أكثره مواعظ وزواجر. والكتاب المنير، الكتاب بمعنى المكتوب، والمنير بمعنى المنير للظلمات. وهذا العرف هو في الزبر، والزبر والكتاب المنير هذا من باب عطف الصفة على الصفة الأخرى، لأن الزبر تتضمن الكتاب المنير، وعطف الصفات بعضها على بعض موجود في القرآن، ومنه قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى. فقوله والذي قدر هذا من باب عطف الصفات، والذي أخرج أيضا من باب عطف الصفات، فالتغاير هنا تغاير صفة وليس تغاير أداة. في هذه الآية من فوائد تسلية الرسول عليه الصلاة والسلام، ويتفرع عليها أن يتسلى الإنسان بكل ما أصاب غيره. فمثلا الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر يؤذن، فليتسلى بإيش؟ بأذية غيره، لأن الإنسان إذا علم أن غيره أصيب بمثل ما أصيب به لا شك أنه ينسى الحسن، كما قالت خنسة ترثي أخاها صخرا تقول ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، وما يكون مثل أخي ولكن أسلي النفس عنه بالتأسف. الشاهد هنا قولها أسلي النفس عنه بالتأسف، فالإنسان إذا نظر يمينا وشمالا وإذا هذا مصاب بعقله وهذا مصاب ببدنه وهذا مصاب بأهله وهذا مصاب بماله يتسلم. كذلك الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قال الله له قد كذب رسل من قبلك لا شك أنه تهون عليه المصيبة وأنه يتسلى بذلك، لأنه بشر يلحقه من أحكام بشرية ما يلحق غيره. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الرسل عليهم الصلاة والسلام يؤذون بالتكذيب، ولا أظن أن شيئا أشق على النفس من التكذيب في من جاء بالصدق، أليس كذلك؟ الإنسان يشكاد يتقطع إذا أخبر بشيء صدق ثم قيل لو كذبت، فكيف وهم من عند الله عز وجل مؤيدون لآياته يكذبون؟ لا شك أنها شديدة عليه، ولكنهم يصبرون عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا، يعني وعلى ما أوذوا أو معطوف على كذبت أي وحصل لهم الأذية أيضا فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتى النصر. من فوائد هذه الآية الكريمة وانظروا هذا الاستفادة منها أن الرسول عليه الصلاة والسلام آخر الرسل. هل يمكن الاستفادة؟ يمكن ولكنه ضعيف، لأنك لو قلت مثلا زارني رجل من قبلك أو من قبلك هل معناه أنه لا يزورني أحد بعده؟ لا، فالظاهر أنها لا تفيد. طيب، وقول ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الرسل لا بد أن يؤيدوا بالبينات، لقوله جاءوا بالبينات. ومن فوائدها أيضا أن الرسل السابقين كلهم جاءوا بكتاب، ما من رسول إلا ومعه كتاب، ويؤيد هذا قوله تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وذلك لأنه لا بد لكل رسول من شريعة، والشريعة لماذا تكون؟ تكون بما يكتب، سواء نزلت وحيا ثم كتبت أو نزلت مكتوبة في التوراة، فإن الله كتبها بيده وأنزلها عز وجل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الكتب السابقة ككتاب كلها تنير الطريق لمن أراد المسير، ولكن أعظمها إنارة وهذا القرآن الكريم، ولهذا كان مهيمنا على ما سبق من الكتب، كل الكتب السابقة منسوخة به. ثم قال تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة إلى آخر. كل نفس، كل من سياق العموم، والنفس قد يراد بها الروح وقد يراد بها البدن بالروح، وكلاهما صحيح، فالموت يذوقه البدن وتذوقه الروح. وقوله ذائقة الموت أي ذائقة طعمه، أي لا بد أن تموت. ولكن الله عبر بالذوق لأنه أبلغ في الحصول، لأن الذوق يحصل به حق اليقين. وقد قسم العلماء اليقين إلى ثلاث درجات: علم وعين وحق. فالعلم بالخبر، والعين بالمشاهدة، والحق بالذوق. فإذا قال لك قائل هذه تفاحة وقد أخفاها في كيس، والقائل صدوق، فبماذا تسمي هذا؟ تسميه بعلم اليقين، فإذا كشفها فهو عين اليقين، فإذا أكلها المخبر فهو حق اليقين. ولهذا عبر عز وجل بالذائقة، لأن الموت حق، لا بد لكل حي من موت إلا الحي الذي عز وجل. وقوله كل نفس، هل المراد من بني آدم ومن الجن ممن على الأرض بحيث نقول إن الملائكة لا يموتون؟ الجواب لا، كل أحد يموت. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ذكر العلماء أنه مستثنى من هذا ممن لا يموت وممن خلق للبقاء، مستثنى الولدان الذين في الجنة والحور الذين في الجنة أو اللاتي في الجنة، فإنهم خلقوا للبقاء فلا يموتون. أما الملائكة وجميع الخلق فإنهم يموتون. وقوله وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، هذه حصر، يعني لا توفون أجوركم إلا يوم القيامة. والمراد بالتوفية هنا توفية الكمال، وإلا فإن الإنسان قد يوفى أجره في الدنيا ويدخله أيضا زيادة على ذلك. والكافر أيضا ربما يوفى أجره في الدنيا، أي ما عمل من خير فإنه يطعم به في الدنيا، لكن في الآخرة ليس له خلاص. وقوله وإنما توفون أجوركم يوم القيامة بعد قول كل نفس ذائقة الموت، قد يشعر بأن المراد في يوم القيامة هنا ما هو أعم من القيامة الكبرى، فيشمل القيامة الصغرى التي تكون لكل موجود من ذوات النفوس. قال فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. زحزح أي دفع ببطء، وذلك لأن النار أعاذني الله وإياكم منها محفوفة بالشهوات، والشهوات تميل إليه النفوس، فلا يكاد الإنسان ينصرف عن هذه الشهوات إلا بزحزح، لأنه مقبل عليها بقوة. ولهذا قال زحزح عن النار أي دفع عنها بمشقة وشدة، وأدخل الجنة فقد فاز، لأنه نجا من المرهوب وحصل على المطلوب. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، ما هذه نافية ولم تعمل عمل، ليس لأنها لأن النفي انتقض، وإذا انتقض النفي فقد عمل، كما قال ابن مالك مع بقى النفي، فإن كان إن انتقض فهي مهملة. وقولها الحياة الدنيا، وصف هذه الدنيا لوجهين: الوجه الأول لدنوها ثمنا، والوجه الثاني لدنوها قدرا. أما دنوها ثمنا فظاهر لأنها قبل الآخرة، وأما دنوها قدرا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، موضع صوت في لنقل إنه مثل خير من الدنيا وما فيها، من الدنيا ليست دنياك التي أنت فيها، وليست دنياك الخاصة بك أنت، بل الدنيا من أولها إلى آخرها. إذن فالحياة هذه بالنسبة للآخرة دنيئة ودانية من الدنو وهو الانحطاط. وقول إلا متاع الغرور أي إلا متعة تغر صاحبها وتخدعه. وكم من أناس زين لهم الدنيا ولكن فانخدعوا بها وكان مآلهم إلى السحيق والعياذ بالله لأنهم أفروا بها. في هذه الآية الكريمة عدة فوائد. أولا أن الموت حق لا بد منه لقوله كل نفس ذائقة الموت. ومن الفوائد حث الإنسان على المبادرة في العمل الصالح، لأنه إذا كان ميتا ولا محالة وهو لا يدري متى يموت فإن العقل كالشرع يقتضي أن يبادر، ولا سيما في قضاء الواجبات والتخلي عن المظالم. لا تهمل، لا تؤخر، فإن التأخير له آفات. كثيرا ما يقول الإنسان أنا سأفعل هذا غدا، ولكن يتهاون ثم يأتي غد وما بعده ويضيع عليه الوقت. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن كمال الأجر إنما يكون يوم القيامة كقوله وإنما توفون أجورا. والتوفية تقتضي أن هناك شيء سابق يزاد، وهو كذلك فإن الإنسان قد يثاب في الدنيا على عمله ولا سيما الإحسان إلى الخلق وقضاء حوائجهم، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وقال من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. ومن فوائد هذه الآية إثبات يوم القيامة لقوله يوم القيامة. وسمي يوم القيامة عبد الرحمن لماذا؟ يقوم لأنه يقوم فيه الناس رب العالمين، هذا واحد. لا داخل عبد الله ويقوم الأشهاد القسط يقام فيه القسط. طيب وأدلة هذا معروف، قال الله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين، وقال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في هذه الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وقال سبحانه وتعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. ومن فوائد هذه الآية أنه لا يكمن الفوز إلا في أمرين، أن يزحزح الإنسان عن النار وأن يدخل الجنة. ومعلوم أن من زحزح عن النار فلا بد أن يدخل الجنة، لأنه ليس في الآخرة إلا داران فقط، إما النار وإما الجنة. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح ما يحصل به هذا الثواب العظيم الزحزح عن النار وإدخال الجنة، فقال وإدخال الجنة، فقال من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه، فذكر حق الله وحق العباد. فمن وجد بالنفس هذين الوصفين الإيمان بالله واليوم الآخر وأنه يأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه فليبشر بهذا. ومن فوائد هذه الآية أنها تدل على أن الله لا يرى التجمع، صح؟ ما في لا نفي ولا إثبات، ولكن الزمخشري في تفسيره قال أي فوز أعظم من أن يزحزح النار عن الإنسان عن النار ويدخل الجنة؟ أي فوز أعظم؟ يريد بذلك نفي الرؤية. فنقول له إذا دخل الإنسان الجنة فإنه سيرى ربه ويكون رؤيته لله عز وجل أعظم النعيم. فليس بالآية ما يدل على نفي الرؤية إطلاقا، وإذا لم يكن فيها دليل على نفي الرؤية فإن هناك نصوصا من القرآن والسنة تدل على خصوص الرؤية. والمؤمن هو الذي لا يتبع المتشابه من القرآن، يتبع المحكم ويحمل عليه المتشابه. ومن فوائد الآية التزهيد في الدنيا بقوله ومن حياة الدنيا إلا متاع الغرور. ومن فوائدها أنه يجب على الإنسان الحذر من مغبة الدنيا وغرورها. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال والله إن الفقر أخشى عليكم، وإنما أخشى أن تفتح الدنيا عليكم فتتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتكم. وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذا هو الخوف. وانظروا الآن لما فتح الدنيا على الناس ماذا حصل؟ حصلت هلاك. حتى الذين لم تفتح عليهم إذا سمعوا مفتحت عليهم هلكوا.
أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصداقات قادمة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، رقم الهاتف